الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال أبو العباس ابن تيمية رحمنا الله تعالى وإياه: وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في التحريم إلى المحرمية اتفاقا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وهذه المسألة ذكر المصنف رحمه الله استطرادا، لأنه تكلم مسألة المحرم في حق المرأة، وإن كانت هذه المسألة من جهة الواقع من جهة الواقع قد انتهت فيما يتعلق بنكاح أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جهة تحريمهن على الأمة. وما كما قال سبحانه: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. ولهذا اتفق العلماء على أن لا يجوز لأحد أن ينكح امرأة من أزواجه عليه الصلاة والسلام من نساء اللاتي دخل بهن، واختلفوا بما سوى ذلك، سواء مات عنهن أو مثن عنه. ومن الذين متن قبله خديجة أم المؤمنين، وزينب بنت خزيمة رضي الله عنها تعرف بأم المساكين، وكذلك سائر أزواجه اللاتي دخل بهن عليه الصلاة والسلام، وهن 11 امرأة رضي الله عنهن. أما من عقد عليها ولم يدخل بها فهذه ليست من أزواجه كما ذكر أهل العلم، إنما التي عقد عليها ودخل بها عليه الصلاة والسلام فهن أزواجه. هؤلاء كما قال المصنف رحمه الله أمهات المؤمنين، وهن في التحريم لا في المحرمية، أنهن يحرمن ولا يجوز لأحد أن ينكحهن، لكن في التحريم لا في المحرمية. ولهذا لا يكون أحد من الناس محرما لهن إلا أن يكون هناك سبب من أسباب المحرمية الأخرى، من نسب أو رضاع أو ما يعني الأسباب التي جاءت لهم ولغيرهم. فالمقصود أنه كما ذكر المصنف رحمه الله استطرد في المسألة لمناسبتها لما قبلها. نعم.
ويجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق العلماء، وكذا العكس على قول الأئمة الأربعة، وخالف فيه بعض الفقهاء.
نعم، ويجوز للرجل أن ينوب عن المرأة، هذا محل اتفاق من العلم، كما ثبت صحيح البخاري وغيره أن المرأة تلك المرأة الخثعمية التي سألت عن أبيها فأمرها أن تحج عن أبيها، هذا محل اتفاق من العلم أنه يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة وأن لذلك الرجل سأل عن أخته هذا محل اتفاق من العلم. وكذلك أيضا حج المرأة عن الرجل قصة الخثعمية في نيابة المرأة عن الرجل، وهذا أيضا قول أهل العلم قاطبة وفيه خلاف شاذ، لكن قول الأئمة الأربعة أنه يجوز أن ينوب الرجل عن المرأة هذا أيضا مقطوع به، وكذلك المرأة عن الرجل، ودلت السنة على ذلك أنها يجوز أن تنوب عنه، وخالفه بعض الفقهاء لكنه محدود بالسنة الثابتة. نعم.
والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة، وأما إن كان له أقارب محاويج فالصدقة عليه أفضل.
نعم. والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة. لو أن إنسان أراد الحج وعنده مال يقول: هل الأفضل لي أن أحج الحج الذي ليس بواجب وأنا قد أديت فرض الإسلام وعندي مال، وهل لي أن أحج أفضل أو أن أتصدق بهذا المال؟ المصنف رحمه الله يقول إن الحج أفضل، وهذا هو الصواب، الحج أفضل من الصدقة التي ليست بواجبة، يعني احترز بقول ليست بواجبة، إذا كانت واجبة تكون أفضل لأنه يكون إخراج المال على في هذا الوجه متعين، ولا يعارض الواجب بالمستحب. فلو كان عنده مال يريد أن يحج به وتعين عليه الصدقة الواجبة لفقراء محاويج هم مضطرون وليس من يطعمهم غيره، فإنه يتعين عليه ذلك ولا يحج بهذا المال. لكن إذا كانت الصدقة ليست واجبة، الصدقة ليست واجبة وهي مستحبة، فالحج أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال العمرة إلى العمرة، وقال العمرة إلى العمرة، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وش تكملة الحديث؟ نعم، كفارة لما بينهم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كفارة لما بينهم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الجزاء العظيم في هذا الحديث وذاك الحديث يدل على أنه أفضل وأتم وأكمل، وجاءت الأدلة الكثيرة في فضل الحج، فلهذا قدم على الصدقة التي ليست بواجبة، وذلك أنه في الحقيقة فيه نفقة وفيه عمل وفيه أعمال كثيرة تنقل في مناسك، فرجح من هذا الجانب. نعم.
وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته.
نعم. وأما إن كان له قارب محاويج قبل ذلك، نعم، أو قوم مضطرون. إذن عندنا أقارب محاويج وعندنا أجانب مضطرون، مسألتان، وعنده مال يريد الحج، أيهما أفضل، أن يحج أو أن يتصدق بهذا المال؟ إذن في الحقيقة الأحوال ثلاثة مع الحج. إنسان عنده مال يريد الحج ويريد الصدقة، صدقة ليست بواجبة على أجانب. حال الثاني له أقارب محاويج من قرابات. الحال الثالث قوم ليسوا من قرابة لكنهم أجانب وهم مضطرون. إذن المراتب ثلاث في إنفاق المال في الحج أو إنفاق في الصدقة. إذا قابلت إنفاق المال في الحج مع إنفاقه في الصدقة التي ليست واجبة لأجنبي فالحج أفضل، فالحج أفضل من الصدقة على غير القريب لما تقدم. وذلك أنه في الحقيقة لو قيل إن الصدقة أفضل لم يتأتى أن يقال إن الحج النفل مشروع، لأن لا يخلو أي إنسان عنده مال ونقول ونأمره بالصدقة إلا ويجد محاوج. لكن هؤلاء المحاويج يكفون بزكاة أو صدقة في قريب، أما أنت فلا بأس أن تحج فهو أفضل. الحال الثاني لك أقارب محاويج، فإذا كانوا أقارب إذن رجح جانبهم بأمرين، الأمر الأول القرابة، الأمر الثاني الحاجة. أما الأولون فهم مجرد حاجة وليست ضرورة. إذن نقول النفقة أو الصدقة على القريب المحتاج أفضل، وثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة حديث سلمان وغيره والعمل الضب صدقة على المسكين صدقة وصلة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لميمون أما إنك لو أعطيتها أخوانك كان أعظم لأجرك، لما اعتقت وليدة لها مع في فضل العتق وما جاء من نصف فضله، قال أما إنك لو أعطيتها أخوانك كان أعظم لأجرك أن تصلي وأن تبري الأقارب. إذن فإن كانوا محاويج فبرهم وصلتهم أفضل كما تقدم لهذه الأدلة وما جاء في معناها. الثالث إذا كانوا ليسوا أقارب لكنهم مضطرون، إذن الضرورة في هذه الحال لها حكم آخر، فرجح جانب هؤلاء لأنهم مضطرون، والمضطر يجب إعانته، وإن كان مضطرا إلى طعام فيجب إطعامه، إن كان مضطرا إلى مركوب يجب إركابه، كان مضطرا إلى سكن يجب أن يمكن من بيت يسكنه بقدر الإمكان، لأنه تعين صرف المال له، صرف المال له، ففي هذه الحال يرجح جانب النفقة على الأجانب وإن كانوا مضطرين، وهذا واضح لأنه يتعين صرف المال في هذه الجهة. ولو أنه قال إنه قد يعني يسبقه غير لكن هو يسابق، لأن دفع ضرر هؤلاء وإعالة هؤلاء المساكين خاصة إذا كانوا أرامل أو كانوا أيتاما فإنه تشتد حاجتهم ثم يعظم الأجر في ذلك، لأن تختلف مراتب الضرورة في هذا، تختلف مراتب الضرورة للقوم المضطرين. إذن كما ذكر المصنف رحمه الله فإنه يقدم حال الضرورة وحال النفقة للقريب دون حال الصدقة القريب دون الصدقة للمحتاج غير القريب. نعم.
فأما إن كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل لأنه عبادة بدنية مالية.
نعم. أما إذا كان كلاهما تطوع، الصدقة التطوع مجرد نفل لم يرجح بشيء، فالحج أفضل. لماذا؟ لأن الحج جمع وصفين، عبادة مالية وعبادة ماذا؟ بدنية. والصدقة عبادة مالية، وما جمع الوصفين فهو أفضل، وما جمع الوصفين فهو أفضل. ففيه عبادات كثيرة من الوقوف والطواف والسعي والإحرام والتلبية وما ينفقه في سيره وما ينفقه في المشاعر حتى يرجع، ومشتمل على هذه الأعمال العظيمة، ونفقته في هذه الحال نفقة من باب التطوع، فرجح جانب الحج ولما تقدم من فضل الحج. نعم.
وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك.
كذلك أيضا لو إنسان عنده مال وقال أنا هل أضحي، أشتري أضحية وأضحي وإلا أتصدق، الآن عندي مولود هل أعق عنه أو أتصدق؟ نقول لا، كونك تضحي تحيي السنة هذا أفضل، وجاءت الأدلة كثيرة فضل الأضحية، وضحى النبي عليه الصلاة والسلام وضحى المسلمون في زمانه وبعده عليه الصلاة والسلام، هي سنة وشعيرة عظيمة. لكن قولك كذلك يعني عطف على ما سبق، لو كان عندك مال تريد الأضحية وهناك قوم مضطرون للنفقة فتقدم حاجتهم لاضطرارهم وتعطيهم هذا المال، وأنت إذا كان من عادة الأضحية أو لك نية سابقة في الأضحية وهذا المال تريد أن تضحي به، فإنك تعطى لعلك يجمع لك الأجران، الأضحية وأجر النفقة. وهذه قاعدة الشريعة في من أراد أن يعمل أمرا فحبس عنه فلم يعمله، فالله عز وجل يعطيه بيده، فيرجى أن تعطى أجر الأضحية وأجر النفقة لهؤلاء المحتاجين. نعم.
لكن هذا بشرط أن يقيم الواجب في الطريق ويترك المحرمات ويصلي الصلوات الخمس ويصدق الحديث ويؤدي الأمانة ولا يتعدى على أحد.
كذلك هذا بشرط أن يقيم الواجب ويترك المحرمات ويؤدي الأمانة ويصدق في الحديث، لأنه إذا كان يريد الحج حج نفل وعنده مال لكنه يضيع الصلوات يؤخرها عن أوقاتها، يقع في المحرمات، يكذب، يغتاب، يقع في كثير من الأمور المحرمة، هذا في الحقيقة ليس حجه مبرورا ولا سعيه مشكورا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق، هذا وقع في أمور من المعاصي ربما من الموبقات والكبائر، فهذا في الحقيقة ربما كان مكثه في مكة وفي المشاعر قد يجلب أنواعا من السيئات، من جهة أنه في البلد الحرام وفي الشهر الحرام وفي أشهر الحج، بل وفي هيئة الإحرام أربعة أنواع من الحرمات: حرمة الإحرام، حرمة المكان، حرمتان للزمان في أشهر الحج وفي أشهر الحرم جميعا. هذه الحرمات المكانية والزمانية مع حرمة الإحرام، هذه الحرمات الأربع لم يحترمها ولم يوقنها دليل على ضعف الإيمان والدين في قلبه، فلهذا عليه أن يحذر وأن لا يكون مردودا ولا مقبولا ولا سعيا ولا عملا مشكورا. لهذا قال المصلي بشرط هذه الأمور. لكن لو حج، الحج مجزئ، أما الثواب فأمره عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
فصل. وينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وقاله جماعة من المالكية، وحكي قولا للشافعية.
هذا اختيار مصنف رحمه الله في الاختيارات هنا، وله اختيار موافق لقول الجمهور. يقول ينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي أو يعمل عمل يدل على الإحرام، مثل أن يشعر الهدي إذا كان مع هدي، يعني أن يشق صفحة السنام الأيمن، السنام الجهة اليمنى من السنام إذا كانت بالإبل، لأن هي التي تشعر. أما الغنم فلا تشعر تضرب لأنها تقلد واختلف في البقر. فينعقد الإحرام بنية النسك، وهذا عند الجمهور. أما عند أبي حنيفة كما ذكر المصنف رحمه الله وروى أحمد، قالوا لا ينعقد إلا بشيء آخر، لا يكفي مجرد منه، بل لا بد من التلبية أو أن يسوق الهدي. وقول الجمهور قالوا إنه من أعمال، إن هذا العمل من أعمال القلوب، من جهة أنه إذا نوى بقلب الدخول في النسك دخل في النسك، وعبادة الحج من أعظم الشعائر المتعلقة بالقلوب. أبو حنيفة استدل بحديث السائب بن خلاد وحديث زيد بن خالد الجهني، السائب بن خلاد رواه أحمد والأربعة، وحديث زيد بن خالد عند أحمد وابن ماجه، حديث السائب جيد، حديث صحيح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وفي معنى حديث زيد بن خالد الجهني قالوا إنه أمر بذلك، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج ولبى وقال خذوا عني مناسككم. والجمهور قالوا إن التلبية شعار الحج وليست بواجبة، لأن رفع الصوت اتفقنا أنه ليس بواجب، أن رفع الصوت ليس بواجب، مع أن الأمر جاء برفع الصوت، فما كان أصلا له وهو نفس التلبية، فإذا كان رفع الصوت الذي أمر به ليس بواجب، فنفس التلبية تكون ليست بواجب، لأن الأمر جاء برفع الصوت بالتلبية لا بالتلبية، فدل على أنه أمر الاستحباب. وإن كان هذا ينحو إلى قاعدة أيضا ذكرها الأصوليون، وهو هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو ليس أمرا به، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو ليس أمرا به. وإن كان الصحيح إن كان المأمور الثاني مكلفا فهو أمر به، وإن كان المأمور الثاني ليس مكلفا ليس أمرا به. فإذا أمرت أن تأمر إنسانا بأمر من أمور الدين، فإن كان الذي أمرناك أن تأمر به مكلف فإنه أمر بذاك، وإن لم يكن مكلف فهو على الاستحباب. مثال الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها، يعني مر ابنك ابن عمر فليراجعها، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر عمر، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لعمر أن يأمر ابنه ابن عمر. واضح هذا؟ لما طلقه حائض قال مره فليراجعها، إذن الآن الرجع على ابن عمر لازم ولا بلازمة؟ لازم ولا بلازمة؟ هل أمر أن يباشرها أو أمر أباه؟ أمر أباه ماذا؟ أن يأمره. وابن عمر مكلف، لكن قول النبي مثال على الثاني مروا أولادكم بالصلاة لسبع، المأمور من هم؟ الأولياء عموما من آباء والأمهات، والمأمور الأول هم الأولياء. نعم. المأمور الثاني من هم؟ الأولاد. أولاد في قبل في هذا السن مكلفون أو ليسوا مكلفين؟ ليسوا مكلفين. إذن ليس فالأمر هنا ليس أمرا لهم، إنما هو أمر لمن؟ للأولياء. فإذا إذا كان المأمور الثاني مكلفا فالأمر بالأمر بالشيء أمر به. وعلى هذا يكون ذاك الحديث حديث زيد بن خالد حديث السائب بن خلاد أو خلاد بن السائب، روى السائب بن خلاد عن أبيه خلاد بن السائب الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. نعم. فقال أمرني أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي بالتلبية. هو جاري عن قاعدة أنه يكون أمرا به، لكن الجمهور انفصلوا عن هذا بأن قالوا إن الأمر برفع الصوت، وقد اتفقنا نحن وإياكم أن رفع الصوت ليس بواجب. فإذا كان المأمور به لمن صب عليه أمر ليس بواجب، فنفس التلبية ليست بواجبة، وهذا قول الجمهور. وقالوا يجزئ الإحرام به، فمن نوى الدخول في النسك فقد أحرم ويكون محرما إذا نوى الدخول في النسك ولو لم يلبي. لكن الأحوط التلبية، أن يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، يلبي أخذا بقول الجميع. ثم هذا من مسائل الاحتياط، إذا قيل هل يشرع الاحتياط، من قواعد أهل العلم قواعد الفقهية، هل يشرع الاحتياط في مواطن الخلاف أو لا يشرع الاحتياط، من قواعد العلم في الفقه في قواعد الفقه، هل يشرع الاحتياط في مواطن الخلاف أو لا يشرع الاحتياط؟ نقول فيه تفصيل. إن كان الاحتياط فيه عمل بالقولين مع عدم مخالفة السنة فهو مشروع، وإن كان في الاحتياط مخالفة للسنة فليس مشروع. فالاحتياط مثل هذا لا شك أنه أخذ بالسنة وعمل بالقولين، فالاحتياط مشروع. الاحتياط مشروع حينما ويكون في هذه الحال عاملا بالسنة، مثل مثلا من خالف في نقض الوضوء بلحم الإبل يقول السنة أن يتوضأ، لأنه إذا توضأ يكون آخذا بالقولين وعاملا بالسنة وخارجا من الخلاف الذين قالوا إن الوضوء الإبل إن لحم الإبل ناقض، وإن كان هو الصحيح لكن على قولهم يعني. فالمقصود أن المصنف رحمه الله اختار ما ذكره أبو حنيفة وجماعة أنه لا بد أن يضم إلى النية شيء من قول أو فعل، وقول الجمهور كما تقدم، وأنه يكفي لأنه إنما الأعمال بالنيات. نعم.
ويحرم عقب فرض إن كان وقته
أو ويحرم عقب
فرض إن كان وقته أو نفل، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه.
جعلتها تام. إن كان وقته أو إن كان وقته حاصلا يعني. وإلا فليس
للإحرام صلاة تخصه.
نعم.
ويستحب.
نعم. ويحرم عقب فرض، هذا قول صنف رحمه الله. واختلف العلماء في صلاة الإحرام، هل يشرع للصلاة أو لا يشرع الصلاة. منهم من قال يشرع للإحرام صلاة تخصه، وقول الجمهور. منكم من ليس له صلاة تخصه. توسط المصنف رحمه الله قال إن كان وافق إحرامه وقت صلاة أحرم عقبها، عقب وقت الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في ذي الحليفة يوم الأحد، لأنه بات بها ليلة الأحد، صلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، خمسة أوقات في ذي الحليفة. ثم بعدما صلى الظهر أحرم عليه الصلاة والسلام لما ركب راحلته. ولهذا الأظهر والله أعلم ليس للإحرام صلاة تخصه كما قال المصنف رحمه الله. ثم نقول إن الإحرام إن كان قصد المصنف رحمه الله عقب الفرض مباشرة وهو في مصلاه مستقبلا للقبلة فهذا موضع نظر، وقد رجح في موضع آخر خلاف هذا رحمه الله، وأن الإحرام يكون عقب وإذا ركب راحلته، وهذا هو الأظهر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن عمر حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم لما استوت به راحلة، في لفظ لما حديث ابن عمر لما انبعثت به راحلة، حديث آخر حديث ابن عباس صحيح مسلم لما استوت به على البيداء، وكان ابن عمر ينكر هذا يقول البيداء لا تكذبون فيها على رسول الله يعني تخطئون فيها بظنكم.
فالأظهر أنه لا يحرم إلا إذا ركب راحلته سيارة أو دابة أو غيرها، هذا هو الأظهر. ثم السنة أنه لا يحرم إلا إذا أراد السير، فلو ركب الراحل وجلس ينتظر رفقته أو أراد أن يجلس قليل ما لا يريد أن يمشي، فالسنة أنه لا يحرم حتى يتوجه حتى ينوي السير. ولهذا في صحيح البخاري أنه أحرم لما انبعثت في راحلة، يعني لما قامت ثم توجهت، وانبعاثها لأجل السير، فهو أحرم عليه الصلاة والسلام أثناء انبعاثها وهو سائر متجه إلى مكة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة، أن الإحرام يكون بعد ركوب إذا كان في سيارة، وإن كان على قدميه يسير فإذا خرج متوجه إلى مكة، وإن كان على دابة فإذا ركب الدابة، لأنه هو موطن الإجابة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. ثم هذا في الحقيقة هو المتفق مع سنته عليه الصلاة والسلام، إذ لم يكن من سنته التلبية إلا إذا كان يسير من مشعر إلى مشعر. ولهذا لا يحفظ أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبي في عرفة، ولم يحفظ أنه كان يلبي في منى، ولا في المزدلفة في إحرامه عليه الصلاة والسلام، إنما كان يلبي من مشعر إلى مشعر، كان يلبي حينما يسير من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة حتى شرع بالرمي ثم كبر علينا، فلما كبر قطع التلبية عليه الصلاة والسلام، لأنه شرع في التحلل، لأن الحاج متى يشرع في التحلل؟ إذا بدأ الرمي. والمعتمر متى يشرع في التحلل؟ إذا بدأ الطواف. فالمعتمر إذا بدأ الطواف يقطع التلبية لأنه شرع في التحلل، والحاج إذا بدأ الرمي فإنه بدأ في التحلل فيقطع التلبية. ولهذا المعتمر أول ما يبدأ يكبر في الطواف، والحاج أول ما يبدأ يكبر عند رمي جمرة العقبة، فانتقل من ذكر إلى ذكر، فهذا يدلك عظمة هذا النشر، وأنه في حال يلبي، وفي حال يكبر، وفي حال يخلق التكبير بالتشبيح بالتهليل، وهو إذا كان ما جالسا أو باعثا أو مقيما في المشاعر. لكن لا بأس وأنت شائر من مشعر إلى مشعر أن تخلق التلبية بالتشبيح والتهليل، فقد ثبت ذلك في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري، كان يكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويهل المهل ويلبي الملبي فلا ينكر عليه، وينظر أظن فيه يهل المهل، المقصود أنه ذكر أنواعا من الذكر رضي الله عنه. ويبين هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر استقبل القبلة ثم أهل عليه الصلاة والسلام، فهو له حينما أراد إهلال له أحوال، أولا لما ركب راحلته واستقبل القبلة لبى وكبر وهلل، له أمور تعلق أولا بركوبه، ثانيا باتجاهه للقبلة، ثالثا بتلبيته وتكبيره وتهليه وتشبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول السنة أنه لا يلبي حتى يركب راحلته. أما حديث ابن عباس رواه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك يعني جاء أنه عليه الصلاة والسلام أحرم لبى لما صلى عقب الفرض، ثم لبى لما استوى على راحلته، ثم لبى لما استوت به على البيداء. هذا الحديث ضعيف، طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن ابن جريج، وخصيف ضعيف ابن جريج مدلس، فالحديث ضعيف ومخالف الأخبار الصحيحة أنه لم يلبي حتى استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إنه ليس أيضا ليس الحرام كما قال صلى الصلاة تخصه، فإن وافق وقت صلاة صلى ثم ركب. صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وكانت الصلاة التي صلاها وأحرم بعد ذلك لما ركب صلاة الظهر، فإن وافق صلاة صلى فلا بأس، صلى ثم مشى، وإلا فإنه
مثل ما تقدم يعني يلبي ويحرم بلا صلاة. لكن ايش تقولون لو أن إنسان أراد أن يتوضأ ويصلي ركعتين، ايش تقولون؟ قال أريد أن أصلي سنة الوضوء، شرها لكم يا هذا. نعم نعم ارفع الصوت. نعم نعم جيد. ايش تقولون؟ نعم عمران بن عبان. نعم ثم صلى ركعتين. نعم سنة الوضوء جاءت في حديث بلال، أيضا جاءت في حديث بريدة عند الترمذي، حديث بلال ما توضأت وضوءا قط إلا صليت ركعتين. نعم نعم مثل يعني ما سمع يا إخوان الأظهر والله أعلم أنه أن يقال إن كان اعتاد صلاة اعتاد الصلاة للوضوء اعتاد الصلاة للوضوء فإنه لا بأس، لأنه بحق يصلي صلاة اعتادها للوضوء. أما إذا كان لم يكن من عادته فصلى، الحقيقة إذا كان لم يكن من عادته فصلى فهي أراد بها ماذا؟ سنة الإحرام. إلا إذا كان يقول أنا جاهل بسنة الوضوء وعلمت الآن علمت الآن أريد أن أصلي سنة الوضوء الآن فلا بأس، أو أراد من الآن أن يداوم عليها، أراد من الآن أن يداوم عليها وصلها على هذه النية فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، ويحرم بعد ذلك حينما يركب راحلته. نعم.
ويستحب للمحرم الاشتراط إن كان خائفا وإلا فلا، جمعا بين الأخبار.
هذا هو قول مصنف رحمه الله، وهو أن الاشتراط يشرع إذا كان خائف، وذهب بعض العلم إلى أنه يشرع مطلقا، وهذا القول أظهر وهو مشروع الاشتراط مطلقا. حديث ضباعة بنت الزبير الصحيحين عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه ودخل عليه وهي ساكت، لأنها سألت فقال حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت. صحيح مسلم حديث ابن عباس معناها أيضا، وهذا يدل على أنها أن النبي أمرها بالاشتراط عليه الصلاة والسلام. لكن تقي الدين رحمه الله يقول إنه لم ينقل أن النبي اشترط عليه الصلاة والسلام ولا أمر أحدا من أصحابه، فيكون جمع من الأخبار من كان خائف أو يكون مثلا في ضعف ومرض خشي أنه لا يتمكن من إتمام النسك فيشترط. لكن هذا موضع نظر، لأن القاعدة قاعدة أن ما كان سنة في حقه واحد هو سنة في حق الجميع، ولا دليل على اختصاصه بها، ولم يقل إنه له لها عليه الصلاة والسلام أنه خاص بك، لكن هذا يدل على أن ترك الاشتراط لا بأس به، وإن اشترط فلا بأس. ثم أيضا ما يدل عليه أن الصحابة ثبت عن عمر وعثمان وعلي ذلك، ولم يحفظ إنكاره إلا عن ابن عمر، قال حسبكم سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال به جمهور الصحابة رضي الله عنهم، فلم يخالف إلا ابن عمر، وهذا هو الأمر، كان اشتراطه مصالح، ولهذا إذا اشترط كما سيأتينا إن شاء الله أنه يتحلل مجانا، له أن يتحلل، وإذا تحلل فلا شيء عليه، لا هدي لا ما ليس عليه هدي ولا شيء، لأنه اشترط، ولأن النبي عليه قال فإن لك على ربك ما استثنيتي. نعم.
والقران أفضل من التمتع إن ساق هديا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
نعم. والقران أفضل من التمتع، القران أفضل من التمتع إن ساق هديا، هذا اختيار مصنف رحمه الله وإحدى الروايتين عن أحمد. والقول الثاني أن التمتع أفضل مطلقا، وهذه مسألة من مسائل اجتهادية الحقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام قرن وساق الهدي، وقال لو استقبلت من أمينه استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمرة، فهل الأفضل هو القران مع سوق الهدي أو الأفضل التمتع؟ هذا موضع نظر، وليس هنالك شيء يفصل في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام تمنى تلك الحال وقال لو استقبلت من أمينه استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لكن من قال إن المتمتع ليس عليه سعي عمر لا ليس عليه إلا سعي واحد يمكن أن يقال إن من ساق الهدي هو أفضل، وإن قيل إن على المتمتع سعيين كما هو قول الجمهور، فالأظهر أن التمتع أفضل، لأن القاعدة أن ما كان أكثر عمل يكون أفضل وإن كان ليس على إطلاقه، لكن هو من أبواب الفضائل، والنبي تمنى عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه بذلك، والله عز وجل اختار له هذا بحكمة
قد نعلمها وقد لا نعلمها. فإذا قيل إن عليه شعيين فإنه يفضل من هذا من هذه الجهة. نعم.
وإن اعتمر وحج في شهرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة.
نعم. ومن اعتمر وحج في شهرتين، إنسان اعتمر ثم رجع ثم حج، اعتمر مثلا في رمضان ثم حج مفردا في الحج، هذا جمع ماذا؟ نسكين في ماذا؟ في سفرتين، اعتمر في رمضان أو اعتمر في شوال ثم رجع مثلا رجع ثم حج من عامه، أخذ نسكين في ماذا؟ في سفرتين. طيب، شخص آخر لم يعتمر في رمضان إنما ولا قبل، إنما سافر سفرة واحدة في أيام الحج، ذهب إلى مكة واعتمر وتحلل ثم حج من عام، هذا ما لو تسير متمتع ولا لا؟ أيهم أفضل، الذي تمتع في سفرة واحدة أو الذي اعتمر ثم حج في سفرتين؟ نعم، ايش تقولون؟ واضح السؤال؟ واضح. إنسان اعتمر في شوال ثم رجع وحج من عامه، هذا أخذ نسكين في شفرة أنشأهما من دويرة أهله، وآخر سافر سفرة واحدة ولم يسبق له أن سافر قبل ذلك سفرة واحدة، فاعتمر ثم تحلل ثم حج من عامه من مكة، يعني احرم بالحج مكة، أيهما أفضل؟ هذا وإلا الأول؟ الأول، لأنه لا شك أنشأ سفرتين في نسكين، وذاك أنشأ سفرة واحدة في نسكين، ومن أنشأ سفرتين في نسكين أفضل، وهذا هو قول الأئمة الأربعة. أريد أن تفهموا هذا، لأن هذا ربما اشتبه على بعض الناس، ومسألة تفضيل الإفراد على التمتع ببعض السور. طيب، شخص آخر، هذه عندنا صورتان، عرفتموه ولا لا؟ عندنا صورة ثالثة، شخص اعتمر في رمضان، هذه سافر ثم رجع ثم أراد الحج، شو الأفضل، يتمتع ولا يفرد؟ شو الأفضل؟ ترى صورة ثالثة غير الصورة الأولى، اعتمر في رمضان وأراد الحج، أخذ عمره في رمضان أو في شوال ثم رجع إلى أهله ثم أراد الحج، نقول يتمتع ولا يفرد؟ يتمتع، لأنه إذا أخذ عمره في رمضان أو في شوال ثم رجع ثم سافر وتمتع أخذ عمره ثم حج، وش يكون جمع كم نسك؟ ثلاثة نسك، العمرة الأولى التي سافر ثم رجع ثم بعد ذلك سافر سفرة جمع فيها كم نسكين. إذن تكون عندنا الصور ثلاثة، شخص جمع ثلاثة أنساك في سفرتين، شخص جمع نسكين في سفرتين، شخص جمع نسكين في كم؟ في سفرة واحدة. وهذا هو الذي يقوله الأئمة الأربعة، وهو تفضيل الإفراد بسفرتين، إفراد العمرة بسفرة والحج بسفرة على التمتع بسفرة واحدة. هذا واضح ولا لا؟ تفضيل التمتع بسفرة واحدة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ماذا لما كانوا معه؟ أمرهم بماذا؟ أن يتحلوا، أن يتمتعوا، ثم ألم يكونوا قد أخذوا عمرة قبل ذلك؟ كثير منهم قد اعتمر، وقد حث النبي على العمرة في رمضان، ومنهم من اعتمر، وأمرهم بعد ذلك بالتمتع. إذن هذا هو الإفراد الذي أمر به عمر رضي الله عنه، وهو قول الأئمة الأربعة، هو قول الأئمة الأربعة. ولهذا سيأتي جارة إضاحة في كلام المصنف رحمه الله. نعم.
ومن أفرد العمرة بسفرة ثم قدم في أشهر الحج فإنه يتمتع.
شوف انظر، شوف، ومن أفرد العمرة بسفرة ثم قدم في أشهر الحج فإنه ماذا؟ يتمتع. يتمتع لماذا؟ لأنه أفضل. إنسان أفرد العمرة بسفرة في رمضان أو ثم رجع إلى أهله ثم أراد الحج، سنقول يتمتع ولا يفرد؟ يتمتع. يتمتع فإنه أفضل، فإنه أفضل، وهذا لا شك في فضله، وهو الداد عليه السنة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اشتبه هذا الموضوع على بعض أهل العلم، وقال إن لعل العبارة فإنه يفرد، هذا ليس بصحيح، فإنه يتمتع قطعا ما في إشكال. وهذا الذي حث عليه النبي عليه السلام هو عين ما أمر به في فسخ الحج إلى العمرة، فسخ الحج إلى العمرة، وأخبر أنه أفضل وأنها دخلت عمر الحج إلى يوم القيامة، وأن التمتع أفضل مطلقا، التمتع أفضل مطلقا. فعلى هذا نقول من اجتمع له ثلاثة أنشاك في سفرتين، أفضل الأحوال أن يجمع ثلاثة أنشاك في سفرتين. الحال الثاني يجمع نسكين بماذا؟ بسفرتين. الحال الثالث يجمع نسكين بماذا؟ بسفرة واحد. الحال الرابع أن يأخذ نسكا واحدا بسفرة واحدة مفرد. الحال الخامس أن يجمع نسكين قارنا بسفرة واحدة. هي خمسة أوصاف للنسك. واختلف العلماء أيهم أفضل، إفراد أو القران، وإن كان أظهر أن القران أفضل، لأن القران فيه جمع بين الحج والعمرة، وعمرة القارن عمرة مجزئة وفيه الفدي، والفدي ليس دم جبران على الصحيح، ولهذا كان أفضل عند جمع من أهل العلم. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والتمتع أحب إليه. قال أبو العباس: وعلى هذا متقدموا أصحابنا.
نعم، هذا هو الصواب. النبي حج قارنا، قد تواترت الأخبار بذلك، واختلف العلماء في هذا، وجاء أنه تمتع، وجاء أنه أفرد عليه الصلاة والسلام، يعني جاءت في هذا الأخبار مختلف. ومن قال إنه تمتع، يعني حاصل كلام أن من قال إنه تمتع أراد أنه جمع نسكين في ماذا؟ في سفر واحد، لأنه قال فجمع نسكين، فهو تمتع عام ليس التمتع الخاص، لأن التمتع يطلق على القران يطلق على التمتع الخاص. ومن قال إنه مفرد كلام الصحيح، لأنه لا فرق بين المفرد والقارن في العمل، عملهما واحد، عملهما واحد إلا في وجوب الهدي على القارن. ومن قال إنه لبى بهما جميعا كما ثبت في الأخبار، أخبر أنه قرأ لبى بالحج والعمرة. نعم.
ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجوز على الصحيح، ويجوز العكس بالاتفاق.
نعم، لو أحرم بالحج ثم أدخل العمرة لا يجوز على الصحيح، هو قول الجمهور خلافا للأحناف، لأنه لا يستفيد شيئا، لأن القاعدة أن الإنسان لا ينتقل من نسك إلا إلى نسك يستفيد به عملا. أما أن تنتقل من نسك إلى تزيد نسك لكن لا يستفيد عملا، فهذا انتقال من شيء إلى شيء مساوي ولا فائدة فيه. فحينما يحج مفردا ثم يلبي بالعمرة ما يستفيد شيء، لأن عمل القارن والمفرد سواء. لكن الأحناف قالوا، لماذا قالوا يجوز أو يشرع؟ لأن القارن عندهم كم عليه من سعي؟ عليه سعيان وطوافان كالمتمتع، فلهذا قال يستفيد، ولكنها قول ضعيف مخالف للسنة، ولهذا نقول إنه لا يصح، لا يصح. ويجوز العكس بالاتفاق، لو أحرم بالعمرة وأدخل عليه الحج، لماذا؟ لأنه استفاد وانتقل من نسك إلى نسك أعظم، كان محرما بالعمرة ثم لبى بالحج فانتقل إلى نسك أعلى، والقاعدة في باب الحج هو الانتقال إلى ما هو أفضل. ولهذا أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتحللوا من الإفراد والقران إلى ماذا؟ أن يتحللوا حتى يتمتعوا فينتقلون، يعني حتى يتمتعوا فينتقلوا من الإفراد أو القران إلى التمتع وهو أفضل، فإذا استفاد شيئا أفضل جاز الانتقال. ولهذا لما كان لا يستفيد بإدخال العمرة على الحج فإنه لا يصح ويبقى على الإفراد. نعم.
ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بمناسق خلا النقاب والبرقع.
نعم، وهذا هو الصحيح، خلافا لمن قال إنه لا تغطي وجهها بمناسق بل إنها تضع شيئا يقين. والصواب أن المرأة تمنع من النقاب والبرقع، هذا هو الصواب، تمنع من النقاب والبرقع، لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين. أما تغطية الوجه فلا بأس بذلك، وإن كان السنة أن تكشف وجهها في حال الإحرام إذا كانت خالية من الرجال، وهذا يبين أن الرجل أيضا من باب أولى أنه يكشف وجهه في الإحرام وأنه متأكد في حقه أولى. وعلى هذا نقول الصحيح أن المحرم يجب عليه ماذا؟ المحرم يجب عليه أن يكشف وجهه، كما أنه لا يجوز أن يغطي رأسه فلا يجوز له أن يغطي وجهه بدليلين. الدليل الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المحرم لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهو على إحرامه. فإذا كان هذا في 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 الميت وهو محرم فالحي من باب أولى سماه محرما، فدل على أن الحي أيضا لا يغطي وجهه. الأمر الثاني إذا كانت المرأة يشرع لها أن تكشف وجهها وهي محرمة إذا كانت خالية من الرجال، فالرجل ماذا؟ من باب أولى. فالرجل من باب أولى، فوجه المرأة كرأس الرجل في باب الإحرام، كبدن الرجل، وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه. هي لا بأس أن تغطيه بغير مصنوع، لا تغطي بالنقاب، لكن لا بأس أن تغطيه مثلا بالخمار بشيء مثلا يغطيه، أو بعباءة أو بشيء مثلا تستره بشيء، لا بأس بذلك، لا تغطيه بالنقاب لأن وجهها كبدن الرجل، والرجل له أن يستر بدنه بغير ما صنع له. وعن هذا نقول من باب أولى أن الرجل يجب عليه إذا كان محرما ماذا؟ أن يكشف وجهه، فلا يجوز له أن يستر وجهه في حال الإحرام بما تقدم في أمر النبي عليه السلام قال لا تخمروا وجهه ولا رأسه، وهي زيادة صحيحة رواه مسلم وغيره. نعم.
ويجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية عليه فيه،
هذا هو الأظهر. إذا احتاج لا بأس أن يعقد الرداء لأن هذا موضوع حاجة، ولهذا النبي عليه السلام أجاز للمحرم أن يلبس النعل المقطوع مع أنه لو ربما وجد النعل، وجوز كثير من العلم لبس الخف المقطوع مع وجود النعل. فالرداء الذي يحتاج له الرداء، أما الإزار فلا بأس من باب أولى. والرداء كذلك لو كان عليه رداء ويسقط وأشغله لا بأس أن يعقده ولا يعني أن يربطه، لا بأس بذلك، ولا يعتبر من باب اللباس المنهي عنه يعني في 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 الإحرام، ولا فدية عليه بذلك، لأن القاعدة موضع الحاجة العامة لا فدية فيه، الحاجة العامة التي تحتاج إليها لا فدية فيها. ولهذا لو لم يجد إزارا لبس السراوي ولا فدية عليه، لو لم يجد عليه لبس القفين ولا فدية عليه. نعم.
ومن ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
نعم. والقول الثاني مذهب أحمد الشافعي أنه لا يجوز لهم الإحرام، فمن كان له ميقاتان كأهل مصر والشام وميقاتهم الجحفة إذا مروا بالمدينة، يقول المصنف رحمه الله يجوز أن يؤخروا الإحرام ماذا؟ إلى الجحفة، هو رابط، قال لأن لهم ميقاتين، من له ميقاتان فالميقات الأول في حقه مستحب والميقات الثاني واجب، فلا بأس أن يؤخر الإحرام من الميقات الأول. وقال إن يجوز تأخير دلالة أن النبي وقت عليه الصلاة والسلام المواقيت. والقول الثاني أنه لا يجوز له أن يؤخر الإحرام لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث، ولهذا عموم الأحاديث حينما قال لأهل المدينة الحليفة وللشام الجحفة ولأهل يلملم ولأهل نجد قرن المنازل في نفس الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، وفي الحقيقة تخصيص في نفس الحديث، يعني عموم المواقيت الأظهر والله أعلم أنها لأهلها إذا مروا بها، أما من مر بغيرها من المواقيت ولو كان على طريق ميقات فالأظهر يجب عليه إحرام بقوله وهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن في نفس الحديث. فالأظهر والله أنه لا يجوز تأخير الميقات إلى الميقات الثاني كما هو مذهب أحمد الشافعي. نعم.
ويجوز للمحرم لبس مقطوع إلى الكعبين مع وجود النعل، واختاره ابن عقيل في المفردات وأبو البركات.
هذا هو ما ذكر رحمه الله، وهو جواز لبس المقطوع من الخفين مثل الكنادي تلبس الآن، يعني هل يجوز لبس الكندرة التي دون الكعبين؟ يقول يجوزها رحمه الله لأنها مقطوعة أو دون الكعبين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد النعلين فمن يجد الخفين من يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، هذا إذا كان واجد للنعل، أما إذا كان ليس واجد للنعل فلا إشكال يلبس، ما في إشكال، يعني ليس واجدا لها أو ليس واجدا لقيمتها يلبس ولو كانت شاكرة الكعبين، ولو لبس أنواع من الجرابين التي تغطي الكعبين أو خفاء أو شيء يغطي الكعب لا بأس، لكن إذا كلام إذا كان واجد للنعال، واجدا للنعال ووجد مثلا خفاف أو كنادر لا تغطي الكعب، هل له يلبسها؟ قدم المصنف الجواز لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل الخف المقطوع وما في حكمه منزلة النعل، وقالوا أيضا إن الخف المقطوع وما في حكمه لا يجوز المسح عليه لأن الكعبين بارزان فلا يجوز المسح عليه، وهذا أظهر، ومن اشتار ولبس نعلا فلا بأس، وكلما كانت القدم ظاهرة فلا بأس. والصحيح أنه يجوز لبس النعل يعني أنواع الأحذية التي تغطي القدم، وكلما كانت القدم ظاهرة كان أولى وأكمل. نعم.
ومن جامع بعد التحلل الأول يعتمر مطلقا، وعليه نصوص أحمد.
وهذا جاء عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أنه أمر من جامع بعد التحلل الأول بعد رمي الجمرة أن يعتمر، لو إنسان جامع بعد ما رمى الجمرة جامع أهله في الواجب. يقول النصوص عن أحمد رحمه الله أنه يعتمر، يذهب إلى الحل ثم يذهب إلى مكة يطوف ويسعى ثم يطوف طواف الإفاضة. وقيل إن عليه عمل المعتمر، يعني إنه يذهب يحرم من الحل ثم يطوف للعمرة ويسعى للحج، يطوف العمرة ويسعى إذا لم يكن سعى، أو يطوف ويسعى إن كان لم يكن عليه سعي. والقول الثاني أن إحرامه لا يفسد لأنه قد تحلل وسرع في التحلل، والإحرام لا يفسد إلا إذا كان قبل التحلل الأول، وليس هناك دليل صريح يدل على مشروعية الإحرام. ثم هذا في الحقيقة في إدخال إحرام ولا زال في بقية إحرام الأول، وليس هناك دليل واضح يعني يلجأ إليه يدل على ما ذهب المصنف رحمه الله. نعم.
ويجزئ في فدية الأذى رطل، وفي نسخة رطل خبز عراقية، وينبغي أن يكون بإدام، ومما يأكله أفضل من برد أو شعير.
نعم. هذا هو الفدية رطل، والرطل عادل 90 مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، وهو ويعادل أيضا 128 درهم شيء يسير، فهو أقل من نصف الكيلو بشيء يسير اللي هو الرطل. فإذا أخرج، والمقصود أنه يخرج نصف صاع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الأحوط أن يخرج نصف صاع مدة وانتهى الأمر. ولهذا التقدير بالكيل أولى من التقدير بالوزن وأضبط، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن وأحكم الأمر أنه أمر يتصدق بفرق على 6 مشاكل، كل مشكل نصف صاع، والصاع 4 أمداد بيد الرجل المعتدل مهما بلغ من الوزن، مهما بلغ من الوزن، بلغ 2 كيلو أقل أو زيادة فلا بأس، لأن المأكولات تختلف، شيء منها ثقيل، شيء منها متوسط، شيء منها خفيف، ولهذا يختلف وزنها. وهذه الكفارات تعتبر كيلا لا وزنا، تعتبر كيلا، لكن قدر في الوزن لأن قد لا يجد شيء من اليكيل به، أو مثلا يجد شيء مثلا مخبوز، مثل أراد أن يطعم مثلا خبز مخبوز، فيكون الخبز المخبوز قدر هذا الوزن، فإذا أخرج معه خبز، لكن يقول صنف رحمه الله يخرج مما يأكل هذا الأفضل. فإذا كان يأكل مثلا اللحم مع إذا مع يتأدم باللحم مع الخبز فإنه يخرج منه، وإذا يخرج من طعامه بحسب إدامه، فيختلف الإدام، فكلما كان أرفع كلما كان أفضل. نعم.
والمحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره.
نعم. كذلك المصنف يقول إن احتاج وقطع شعره لحجامة يقول لا يضره ولو حلق شعره، والجمهور يقول لا عليه أن يفدي، لكن المصنف يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومحرم ولم يذكر أنه كفر، وهذا قول ابن القيم رحمه الله أنه لا كفارة عليه لأنه موضع حاجة ولأنه شيء يسير، وقال هو رحمه الله لا كفارة عليه ولا يضره ذلك، هذا رأي رحمه الله. نعم.
والقمل والبعوض والقراد انقرصه
قراد. نعم.
والقراد انقرصه مجانا، انقرصه قتله مجانا، وإلا فلا يقتله.
نعم. كذلك القمل، اختلف في القمل إذا أصاب مثلا في شعره هل يزيله أو لا يزيله، المصنف رحمه الله يقول أذاه وقرصه أزاله، وإن لم يؤذه فلا يزيله، لأنه إذا أزاله فإنه نوع ترفع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كعب بن عجرة قال أيديك هوام رأسك، وكأن تركه. ولهذا لو كان يجوز إزالته لأزالت كعب، كأنه والله أعلم علم أن لا يجوز إزالته إلا لما آذى، فلما آذى أزاله. لكن نفس القمل لا فدية فيه على الصحيح، وإذا آذاه يزيله، وإن لم يؤذه هل يزيله أو لا يزيله بخلاف الأمر، والله أعلم أنه لا بأس أن يزيله، لا بأس أن يزيله، لأنه لا يخلو من أذى، لا يخلو من أذى، وهو في الحقيقة لا كفارة، لأنه لا قيمة له، لا قيمة له حتى يكفر، ولم يأتي دليل على الكفارة، وما لم ودم وما دام أنه لم يأتي دليل على كفارة فيه فإنه لا كفارة فيه. لكن من جهة جواز إزالته، فإن كان يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤذيه فلا يتعرض له، وإن قرصه جاز له أن يقتله. نعم.
ولا يجوز قتل النحل ولو بأخذ كل عشله، وإن لم يندفع ضرره إلا بقتله جاز.
نعم، فلا يقتل النحل. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث عباس صحيح نهى عن قتل النملة والنحلة والهدي والسرد، فلا لأنها لا ليس منها أذى إلا إذا تعرضت له بالأذى، إذا تعرضت له بالأذى وآذته في مكان مثلا، أو اضطر مثلا إلى شيء من الطعام من عسل في بيوتها مثلا وآذته مثلا، وإذا أراد أن يأخذ في هذه الحال لا بأس ولا شيء عليه في ذلك. نعم، لأنه حكم الصائل، حكم الصائل، والصائل يجوز قتله إذا صال ولو كان أعظم من هذه الحيوانات. نعم.
ويسن أن يستقبل الحجر الأسود في الطواف،
هذا هو اللي جاء في السنة، استقبل الحجر الأسود. والنبي عليه الصلاة والسلام في ثبت حديث جابر أنه جاء واستقبل الحجر واستلم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يستقبله، والسنة وحينما يريد أن تريد أن تقبله فلا بد أن تستقبله. لكن ما ذكر بعضهم من الشافعية أنه يأتي ويضع الحجر الأسود، طرف الحجر الأسود على جهة يمينه، جهة يمينه، حتى يكون جميع الحجر أمامه، ثم ينفتل يعني على إلى جهة اليمين، يعني على جهة كأنك تلتفت نصف دائرة هكذا، يكون حجر أسود هكذا، ثم ينفتل هكذا هكذا. وقالوا إنه ينفتل إلى جهة يمينه، إلى جهة، ولو مشى قبل أن ينفتل لم يصح طوافه. لو قال هكذا ثم مثلا مشى على جهة أمامه، جهة أمامه مثلا كان مقابل حجر ثم مشى، يقولون إنه يكون قد لم يقابل بجميع جسم الحجر، بل لابد أن يضع جميع الحجر إلى جهة يمينه، طرفه إلى كتفه الأيمن، ثم يستدير إلى على يتصف دائرة. قال بحق تكلف، حتى قال بعض علماء ابن جماعة رحمه الله كنت عند الطواف وكان رجل يعني من علماء الشافعية أمامي من علماء، وأنكر عليه، فكان في الطواف فأراد أن يحقق ما ذكره في الوصف، فانفتل بسرعة خشية أن يفوت شيء، قال ففتل عليه فوطئ قدمي وآذاني، فعلمت أن هذا ليس من السنة. والنبي عليه الصلاة لم يتكلف هذا، بل يستقبل حجر ثم ينصرف. النبي حديث جابر أنه لما استقبل حجر انصرف عن يمينه عليه الصلاة والسلام، ولم ينقع عن هذا التكلف عليه الصلاة والسلام، دل على أن لا بأس بذلك.
أستاذ الشيخ في إعلان إجابة الأمس وفائز فيها، بالنسبة لسؤال الأمس كانت عدد الأجوبة 35 إجابة كلها صحيحة إلا إجابتين، وكان الفائز بالقرعة منصور المعبدي، إذا كان موجودا يستلم جائزته من الشيخ. سؤال اليوم، هل يجوز للرجل في الإحرام أن يغطي وجهه؟ اذكر دليلا واحدا مع الحكم. هل يجوز للرجل في الإحرام أن يغطي وجهه؟ اذكر دليلا واحدا مع الحكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: وإياه يسن القراءة في الطواف لا الجهر بها، فأما إن غلط المصلين فليس له ذلك إذن.
نعم، ويسن القراءة في الطواف لا الجهر بالقراءة، يعني الطواف موضع للقراءة، موضع للدعاء، موضع للذكر، ويدعو بما تيسر في التكبير في أوله، ويدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ثبت عن عبد الله بن السائب عند أبي داود بسند جيد. جاء في حديث ابن عباس أيضا: لا بأس به، اللهم قنعني ما رزقتني وبارك لي فيه واخلف لي على كل غائبة لي بخير. إن ثبت أيضا دعاه النبي عليه الصلاة والسلام في طوافه، فإذا دعا بما تيسر فلا بأس، لكن لا يجهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن،
لا في الطواف ولا في غيره، لا يغلط غيره من المصلين وغيرهم. نعم.
وجنس القراءة أفضل من جنس الطواف.
نعم، جنس القراءة أفضل من جنس الطواف، لكن نعلم أن الفضائل هذه أن الفضائل تختلف، فيخبر أن جنس القراءة مثلا أفضل، ولهذا جنس الصلاة أفضل من قراءة القرآن، لأن الصلاة تشتمل على قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، لكن قد يكون مثلا الدعاء أفضل من الذكر، وقد يكون الذكر أفضل من القرآن، وقد يكون قراءة القرآن أفضل من الصلاة، بحسب حال بحسب الأحوال، بحسب الأحوال. ولهذا الذكر بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العصر وصلاة الفجر أفضل من الصلاة، يجمع المسلمين بالاتفاق في حق الجميع، لأنه قد منهي عنها. كذلك الدعاء في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن، بل نهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود، ألا وإني متناقل القرآن راكعا أو ساجدا. فهذه قاعدة طويلة وشريفة ذكر على مبينها في ما يتعلق بالفضائل. نعم.
والشاذروان ليس من البيت بل جعل عمادا له.
نعم، والشاذروان، قال الشاذروان أو الشاذروان ليس من البيت. الشاذروان هو ما برز من أساس البيت، البارز من أساس البيت، هذا اختلف فيه هل هو من البيت أو ليس من البيت. فإذا قيل من البيت إذ يجب على الإنسان أنه ما يجوز أن يكون بعض بدنه فيه، فلا يجوز إذا طاف أن يتكي على الكعبة، إن إذا اتكى على الكعبة خرج بدنه وهو داخل في الكعبة، فلا يجوز أن يطوف وهو يتكئ وهو واضع يده على الكعبة أو يتكئ على الكعبة، ولو أنه مثلا فإن وضع يده ومشى خطوتين عليه يرجع ولا يتكئ حتى لا يمشي خارج الكعبة، لأن داخل الكعبة، لأنه إذا اتكأ على جدار الكعبة يكون جزء من جسمه دخل في الكعبة فلا يصح طوافه. أو مثلا يطوف ثم مثلا ألصق جسده مثلا عند الباب ثم مشى، فإذا قلنا إن الشاذروان من الكعبة فإنه لا يصح طوافا، لأنه جزء من مشيه خطوة خطوتين دخل طاف داخل الكعبة، كما لو طاف داخل الحجر، كما لو طاف داخل الحجر. أو كان مثلا صاعدا، مثل إنسان يمشي يريد أن يستعجل يمشي وقفز على الشاذروان على الحجر، هذا نقول لا يصح طوافه، ها إذا قيل إنه من البيت. لكن الصحيح إنه ليس من البيت كما نقل المصنف، بل جعل عمادا له، وهذا لو كان من البيت لا يتبين، ولهذا البيت على القواعد إبراهيم، وهذه عماد له وليست من البيت على الصحيح، إنما الذي من البيت هو الحجر، ولهذا لا يقف داخل الحجر ولو اتكع عن الكعبة أو صعد مثلا على الشاذروان فلا بأس بذلك، لكن كلما احتاط وطاف بعيدا عن يعني ولم يصعد عليه كان أولى. نعم.
ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعا، وسائر المقامات أولى.
كذلك، وهذا محل اتفاق يعني العلم، لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه ولا شيء من ما ليس في الدنيا جماد يقبل إلا الحجر الأسود، وليس في الدنيا جماد يمسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود، فالتقبيل خاص بالحجر الأسود مع المسح، والركن اليماني يمسح بلا تقبيل على الصحيح، أما ما سواه فلا يشرع لا في المطاف ولا في السعي ولا في المقام، وليس في الدنيا شيء يقبل أو يطاف عليه إلا ما عند الكعبة من الحجر أو الكعبة، الطواف يخص في الطواف والحجر الأسود بالتقبيل، وخص الركنان بالمشي، الركن اليماني والحجر الأسود لأنهما بني على قواعد إبراهيم، وازداد الحجر الأسود بخصيصة لأن فيه الحجر، فخص بفضيلتين لأن فيه فضيلتين كون على قواعد إبراهيم وكون فيه الحجر، فخص بفضيلتين التقبيل والمشي. وجاء أيضا السجود عليه، أيضا حديث ابن عباس، السجود عليه حديث ابن عباس، فيشرع تقبيله وإن قبله ثلاثا فلا بأس، وقبل كما حديث ابن عباس أنه قبله ثلاثا، قال رأيت عمر رضي الله عنه قبله ثلاثا، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى مثل ما صنعت فلا بأس. فهو إما أحواله أكمل الأحوال تقبيله مع السجود، الحال الثاني إن لم يمكن تقبيله تمسحه وتقبل يده،
وثبت في صحيح مسلم حديث ابن عمر. الحالة الثالث أن تمسه بشيء، تمسه بشيء كما في حديث الطفيل وحديث ابن عباس أنه أشار إلى الحجر بشيء معه. حديث الطفيل صحيح مسلم أنه قبل العصا التي مع عليه الصلاة والسلام قبلها، فهذا كله من خصائص الحجر الأسود. أما ما سوى ذلك مما يفعل من الغلو، كل هذا من الغلو المنهي عنه. نعم.
ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا.
نوقف على ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا. لا يشرع، وهذا محل اتفاق. سمي جبل الرحمة، اشتهر التسمية هذه ولا يدرى ما هي أصله. سمى جبل إلال على وزن هلال، يسمي بعض جبل الدعاء، لكن لا أصل يكون جبل الدعاء، ولهذا لا يشرع صعوده، لا يشرع صعوده كما ذكر مصنف إجماعا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد الجبل عليه الصلاة والسلام، إنما دعا عند الصخرات وجعل الجبل يختلف في موقفه عليه الصلاة والسلام، يختلف في موقفه أين كان. وقد رجح علامة عبد الله بن جاسر رحمه الله في منسك مفيد الأنام ونور الظلام أنه إلى جهة الجنوب، والحجر والصخرات عن يمينه، الصخرات عن يمينه وحبل المشاة بين يديه. قال هذا هو الوصف الذي ذكره جابر بن عبد الله، يتفق مع الوصف الذي ذكره جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فالمقصود لا يشرع صعوده. أما ما يقع مثلا من الغلو أو ما أشبه ذلك، هذا أمر من الشرك يقع فيها كثير من الجهال. فإذا تيسر معرفة مكان وقوفه عليه السلام وقام فلا بأس بذلك، لكنه لا يتكلف. وقال النبي عليه السلام وعرفته كلها موقف، فهو يقف في عرفة في أي مكان وحيث ما تيسر، وإلا الحمد. والله أعلم.
السلام الله عليكم ونفع بعلمكم. سائل يقول: أيهما أفضل، أن أحج عن نفسي نفلا أو أن أحج عن من مات فرضا؟
إذا مات الإنسان فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، وما قدم من صالح فهو له، لكن الإنسان في حال حياته يشرع أن يعمل عن نفسه، لكن إذا كان عمله حج هذا برا مثلا بوالد أو والد أو قريب، وكان لم يحج هذا لعله يرجع له الخير ويحج عنه. أما إذا كان يتزود مثلا بالنفل والطاعة لميت قد حج ويريد أن يتزود له، فالسنة أن يتزود لنفسه، السنة في أن يتزود لنفسه وأن يسعى لنفسه، ولا يؤثر في هذا الباب لأنه ميت الآن، ثم هو عليه له أن يدعو له، له أن يستغفر له في حجه وفي غير حجه، في صلاته وفي سائر وفي بقاء في المناسك، يدعو له من شاء. أما إذا كان الذي إنسان لم يحج فهذا لا بأس به، خاصة إذا كان قريبا وأراد أن يحج عنه فلا بأس. وقد ثبت من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام أمر من سأله عن من مات من قرباته من أمه أن يحج عنه، قال حج عنه، دل على أن أصل حج عن الميت في الجمل مشروع، لكن ليس في كل الصور. فإذا كان قد أدى الفرض الذي عليه فأنت تعمل لنفسك. نعم.
السلام الله عليكم. الاستدلال بخروج أمهات المؤمنين للحج بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم على عدم اشتراط المحرم، ما صحة ذلك؟
هذا بس صحيح البخاري، ذكر البخاري رحمه الله، وأن النبي وأن عمر رضي الله عنه أذن لهن في الخروج، هو أمر أن يخرج معهن عبد الله بن عوف، لكن هذا كأنه والله أعلم اجتهاد من بعضهن، ولهذا خالف بعضهن ولم يوافقن على ذلك، كسودة رضي الله عنها لم توافق، قالت معناها إنه لا يحركني بعير بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي واقد الليثي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأزواجه لما حججنا معه بحجة هذه ثم ظهور الحصر، يعني الزمن ظهور الحصر، حديث صحيح أبو داود، هذه الحجة ثم ظهور الحصر، يعني نهن، وهذا هو الواجب يعني الأولى هو الأخذ بما أمر به عليه الصلاة، لكن كأنهن إما لم يبلغن هذا أو نسين هذا أو ما أشبه ذلك. وبالجملة ما وقع منهن نوع تأويل نوع اجتهاد، والسنة الصريحة واضحة في هذا، وأمر النبي لهن بذلك أن يلزمن ظهور الحصر كما تقدم دليل ومؤيد لما سبق من جهة وجوب المحرم. والقاعدة أن الدليل المحتمل لا يرد، فكيف عاد إذا كان المسألة من اجتهادهم ولو أنه وافقهن، وكون عمر وافقهن وعبد الرحمن عوف ربما قد يكون رضي الله عنه وافقهن اجتهاده، وقد يكون أنه يخالفهن من جهة الاجتهاد، لكن لم يرد أن يلزمهن بما يرى، لأن العالم لا يلزم العالم برأيه، لا يلزم وإن خالفه لا يلزمه برأيه إذا استدل في مسألة وعمل فيها بدليل يراه. نعم.
إن شاء الله إليكم، أليس من أدخل العمرة على الحج يستفيد زيادة عمل وهو الهدي؟
لا، الهدي لا يعتبر، مجرد قربة مالية، مجرد قربة مالية ليس من عمل الحج يعني اللي هو، ولهذا لا يتعلق به تحلل. ولهذا قالوا إن المراد باستبارة العمل استبارة العمل، ثم المفرد يشرع له الهدي، المفرد يشرع ليس خاصا، حتى المفرد يشرع له يهدي، فليس خاصا بالقارب. فلو إنسان مفرد مثلا ذبح هديا مشروع له. النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 ناقة عليه الصلاة والسلام، كم أهدى؟ 100. كم الواجب عليه؟ كم الواجب عليه؟ 7 بدنة. الواجب عليه عليه الصلاة والسلام 7 بدنة، ومع ذلك تطوى عليه الصلاة والسلام 699 جزءا، والواجب عليه جزء واحد من 700، الواجب عليه جزء واحد من 700، لأن ذبح 100 ناقة والناقة عن 7 أو مجموع 700. فالتقرب وهدي التطوع مشروع لجميع الحجاج. نعم.
إن شاء الله إليكم، لو أن إنسانا أحرم بعمرة في أشهر الحج لكنه لم ينوي بها التمتع، هل يكون متمتعا أم لا بد من نية التمتع في العمرة؟
صحيح أنه لا يشترط التمتع، اشتراط التمتع ذكره بعضهم واختاره القاضي من الحنابلة رحمه الله، قال إنه يشترط نية التمتع، ورجح بعض العلماء لكنه قول ضعيف. الصواب أنه لا يشترط نية التمتع. الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءوا ثم أمرهم النبي عليهم بالتحلل كانوا مفردين، منهم مفرد ومنهم قال لم يسوقوا الهدي ولم ينووا عمرة، إنما كانوا ينوون الحج أو الحج والعمرة، أمرهم النبي بالتحلل عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول ليست نية التمتع بشر، والنية في أمر الحج جاء فيها من التوسيع الشيء الكثير ولله الحمد. ولهذا لو أن إنسان جاء وأخذ عمره وليس من نيته الحج نقول لا بأس، كما قال فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من هذه. المراد أن تجتمع العمرة والحج في عامه، أن تجتمع العمرة والحج في عامه، فإذا اجتمعت العمرة والحج في عامه بشروطها الأخرى من أن تكون في أشهر الحج وأن يتحلل منها، ففي هذه الحالة يكون متمتعا.
إن شاء الله إليكم، هل جدة ميقات؟
جدة ميقات لأهلها، ميقات لكن ليست ميقاتا لغيرهم. ذكر بعض أهل العلم أنها ميقات لبعض من يأتي من جهة البحر من جهة السودان، وأن أهل سواكن لا يحاذون أي ميقات حتى يصلوا إلى جدة. وذكر بعض علمائهم ذكروا هذا، فإذا ثبت هذا فذكر فعند عن قاعدة أن من جاء إلى مكة فالواجب أن يحرم من الميقات الذي يمر به أو من الميقات الذي يحاذيه، وإن مر بين ميقاتين فمن الميقات الأول، وإن مر بين ميقاتين نعم فمن الميقات الأول الذي يحاذيه، وإذا مر بميقاتين ولا يمكن يحاذي الأول حتى يمر بالثاني فلا بأس أن يحرم من الميقات الثاني. ومن مر ولم يحاذي ميقات وهو جاي من عن إلى جهة جدة فلا بأس أن يؤخره إلى جدة إذا ثبت ذلك. فالمقصود أن جدة داخل المواقيت على الصحيح وليست ميقات، إنما هي ميقات لأهلها مثل أهل الشرائع وحده وما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم. من حج عن غيره فهل له الفضائل الموعود بها من حج عن نفسه كخروجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟
الله أعلم، الله أعلم. يعني يقول النبي من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. محتمل أن يقال إذا كان إنسان هو ينوي الحج ويريد الحج لكن أراد أن يحج عن غيره ممن لم يحج حتى يؤدي عن هذه الحجة، خاصة إذا كان الذي لم يحج وقع منه تفريط، وقع منه تفريط، فهذا محتمل أن يقال خاصة إذا كان النية الصادقة. وقاعدة أن من لم يتمكن من العمل فليكتب له أجر العمل كامل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وهو صحيح مقيم. فبالنية يبلغ غير العامل درجة العاملين، يلحق بالعاملين ولله الحمد. فهذا ممكن، لكن الججم بهذا الله أعلم. هو ورد من حج، من حج فلم يرفث، أما الحق أيما موضع نظر، الله أعلم.
أسأل الله إليكم. هل الاستئذان من الأشخاص الذين لهم علي دين قليل كالمئة والمئتين واجب؟
إذا كان حقهم وجب في ذمتك وحال دين قد حل في ذمتك وهم يطالبونك به، فعليك أن توفي الحقوق ولا تحج حتى توفي الحقوق، يعني لأن تفريغ الذمة مطلوب، تفريغ الذمة مطلوب، فالواجب أن تؤدي الحقوق إلى أهلها. فإن علمت مثلا أنهم لا يطالبونك أو أن حقوقهم مثلا كثيرة وقد لا ترضيهم هذه الأموال وأن نفقتها لا تؤثر بسداد الدين فلا بأس، من إنسان عليه دين وعليه إقساط هو يقوم بسدادها مستمر في سدادها وهذا لا يؤثر فلا بأس أن يحج ولو كان عليه دين إذا كان ماض وماش في سداد الأقساط. أما إذا كان أهلها يطالبون بها فتخلص ذمتك ولو كان شيئا يسيرا. نعم.
إن شاء الله إليكم. هل تجتمع الأضحية والهدي في حق الحاج؟
هذا هو قول الجمهور، يقول الحاج لا بأس أن يضحي وأن يذبح الهدي، لو أهدى هديا واجب، الهدي الواجب واضح، أو هدي تطوع فلا بأس به فهو سنة، كذلك الأضحية. ذهب مالك رحمه الله إلى أن مكة ليس فيها هدي، إنما فيها أضحية، ليس فيها أضحية، إنما هدي، واختيار تقي الدين رحمه الله ابن تيمية. قال ما يذبح مكة يكون هديا. على هذا وش يكون الفرق عند قول الجمهور؟ يكون بالنية، أن ينويها أضحية. لكن أظهر والله أعلم أنها جاءت مشروعية الأضحية، والقول بأن الأضحية خاصة مثلا، خاصة مثلا بغير الحجاج موضع نظر، وجاء في حديث أنس أو في حديث أن النبي ضحى بكبشين، وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنه كان في مكة، واستدل بعضهم أيضا بحديث عائشة في الصحيحين ضحى عن نسائه بالبقر، وإن كان هذا المراد به يعني ذبح النسك وهو هدي القران، لأن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة. نعم.
إن شاء الله إليكم. سائل يقول حججت بمال أخي قبل سنتين مفردا فهل تكون حجتي مجزئة؟
المقصود إذا كنت لا تستطيع الحج في الأصل، أنت غير مستطيع الحج في الأصل، فالحج ليس بواجب عليك ولا يلزمك أن تطلب من أخيك، بل لا تطلب، ولو أعطاك من أخوك مالا فلا يلزمك أن تقبله، لأن ما أوجبه الله سبحانه وتعالى قد عفى الله عنه، عفى الله عنه سبحانه وتعالى وأسقطه يعني في حق العبد إذا كان غير لا يستطيع. فالله سبحانه أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، هو شكور الحليم، لم يلزمك ولم يجبرك، لم يلزمك سبحانه وتعالى ولم يكلفك أن تطلب أو أن تسأل، لا تسأل ولله الحمد. لكن لو إن إنسان حج مثلا
من مال، أخذ مالا أو أخذ من أخيه مالا أو حج مال، فالحج واقع ومجزئ ولله الحمد، ما دام أنه يعني لم يحج عن نفسه وحج لنفسه فالحج واقع ومجزئ ولله الحمد.
إن شاء الله إليكم، ما حكم وضع المشابك لمن خشي ظهور عورته، وكذلك النقبة وهي الإزار الثابت؟ النقبة يعني الإزار الثابت المخيط،
ما أعرف النقبة
دي. إزار المغاط.
نعم، إن وضع المشابك، وضع المشبك هذا إن كان شيء يحتاج له سبق أن عقد الرداء لا بأس به، عقد الرداء لا بأس به، والإزار من باب أولى، إذا كان الرداء يجوز عقده فالحاجة لعقد الإزار من باب أولى، فإذا أراد أن يربطه لا بأس أن يربطه، أن يربطه لا بأس أن يربطه. أما إذا كان المسؤول عن الأردية أو الأزر التي وجدت ويلبسها بعض الناس وتكون مخيطة من جميع الجوانب، تكون محيطة بالبدن بأسفل البدن تشبه ما يلبسه النساء، هذه بحقها ما في جوازها نظر. أول شيء أنها فيها تشبه بالنساء في لباسهن. الأمر الثاني أنه في الحقيقة إذا كان محيطا بأسفل البدن فهو لباس خاص لأسفل البدن، ثم الشارع نهى عن المحيط، لم ينهى عن ماذا؟ عن المخيط، نهى عن المحيط، فكل ما حاط بالبدن، كل ما حاط بالبدن ينهى عنه المحرم، فالمحرم لا يلبس لا 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 يلبس البرانس وهي ما حاط بجميع البدن وهو رأسه منه من مثل ما يلبسه المغاربة، ولا يلبس القميص وهو ما كان على الكتفين إلى الكعبين، ولا يلبس السراويل لأسفل البدن، ولا يلبس مثلا ما صنع عليه البدن مثل الفنيلة وما أشبه ذلك، ولا يلبس ما صنع للرأس بالطاقية وشماغ والعمامة والغترة وما أشبه ذلك. كذلك اختلف فيما يصنع للقدم هل يلبسها ولا يلبسها مثل الكنادر، تقدم أنه أن لعله والله أعلم أن ما يصنع للقدم مستثنى لأنه موضع حاجة وإن كان الأحوط، ولهذا يلبس ما صنع القدم من النعل أو الفنادر وإن كان أحوط أنه كلما كانت مكشوفة كلما كشف العقبان وجوانب القدم كان أفضل. أما إذا كان لها سيور ولها عقب لا بأس بها على الصحيح، كما تقدم بأن إذا كان مقطوع قد دلت السنة على جوازه. وعلى هذا مثل اللباس الذي يصنع ويكون محيطا بأسفل البدن، هذا في الحقيقة في جواز نظر، والأظهر أنه لا يجوز لأنه مصنوع لأسفل البدن، ولهذا لو أراد أن يضع عليه على البدن ما يمكن، لأن المحرم لا يلبس إلا ثلاثة أشياء بس، إزار ورداء ونعل بس، ما يلبس غير أشياء ثلاثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم في إزار ورداء ونعل، لا يلبس غير هذه الثلاثة، فإذا لبس خلافها كان لابسا لشيء مصنوع. ثم هذا الرداء أو الإزار الذي يخاط جميعا لا يصلح إلا لأسفل البدن، وما كان لا يصلح إلا لأسفل البدن فيكون مصنوعا محيطا لأسفل البدن، وليس لجل فيه خياطة، لا، أن تلبس النعل وفيها خياطة باتفاق العلم ويجوز لبسها، لكن قاعدة عندنا ما كان محيطا تعبير بالإحاطة لا بالخياطة، وهذا هو الصواب. إنما الخياطة أو المخيط منقول عن إبراهيم النخعي وجماعة معبر بها بعض العلم، فهذا الأظهر والله أعلم أنه عدم جوازه لما تقدم. إن
شاء الله عليكم. السؤال قبل الأخير، ما حكم أخذ النائب للمال الفائض عن الحج وهل يجب أن يرده إلى أهله؟ أخذ النائب للمال الفائض عن الحج في النيابة وهل يجب أن يرده إلى أهله؟
المال إذا كان إنسان أخذ المال على جهة الجعالة، يعني أعطي المال بلا شرط، أعطي المال بلا شرط، في هذه الحال مثل إنسان قد حج عني بهذه الدراهم فلا لا يرجعها، لا بأس لو أخذها لا بأس، لأنه بره بذلك وأعطاه إياه على سبيل أن يريد أنفع. أما أخذ على سبيل جرى فلا يجوز على الصحيح. أما إذا أعطي مالا فقيل حج بهذا المال ولم يشترط ولم يأخذه إجارة ولا جعلا
فلا بأس أن يأخذه وأن يستفضل الباقي، خاصة إذا كان قصده الحج وقصد رؤية المشاعر. أما إذا كان قصده يستفضل المال ويتكثر بالحج فلا، لكن إذا كان قصده الحج أو ينفع أن ينفع أخاه أو أن يبر أخاه فلا بأس أن يستفيد مالا، أو كان أيضا قصده مع ذلك أن يستفيد بهذا المال مثلا حاجة له ومحتاج فلا بأس بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.